بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قد وصلنا للحديث السادس، وهو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم، قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، في الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الأول: حلال بين كل يعرفه، كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر، هذا الحلال البين. ما نختلف في الماء، ما نختلف في الفاكهة، ما نختلف في هذه الأشياء، هذه كلها حلال بين كل يعرفها، لا تحتاج إلى عمق استدلال ولا نظر، بل هذه معروفة منثورة بين الناس، لا يسألك واحد ما الدليل. وهناك الحرام البين، وهذا كل يعرفه أيضا، الواضح الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال وضوحه عند أكثر الناس، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. الثالث: مشتبه، لا يعرف أو حلال أم حرام. وسبب الاشتباه فيه إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، يعني إسقاط الدليل على المعين، هذا الشيء حلال هو أم حرام، هذا الشيء مباح أم لا، تتجاذبه أدلة، فطارة يكون الاشتباه في الحكم وطارة يكون في محل الحكم. الشيخ العثيمين وضع هنا فائدة طيبة جدا نفيسة في مسألة الاشتباه، أن الاشتباه طارة يعود إلى ماذا؟ إلى الدليل، وطار يعود إلى انطباق الدليل على المسألة. الاشتباه إما يعود إلى الدليل نفسه أو إلى إسقاط الدليل أو انطباق الدليل على هذه المسألة. يعني مثلا زي خذ، ولا نعتبر هذه من المتشابه لكن صارت عند بعض الناس من المتشابه، مثلا مثل مثلا قتل الواحد لنفسه وتفجير الواحد لنفسه بدعوى الجهاد في سبيل الله، هذا من حيث أنه قتل نفسه، الإسلام حرم قتل النفس، لكن ما محل الاشتباه عنده؟ محل الاشتباه عنده أنه يقول: طالما أن ذلك لإعلاء كلمة الله، وطالما أن ذلك لتحصيل الأمور الشرعية، فهذا من الجهاد، والجهاد لا بأس به وجائز. فهل مسألة قتل الإنسان لنفسه، وهذه محل اتفاق عند الناس، يعني لا نختلف في الدليل، لكن إسقاطها على هذه الحالة هي عندنا قطعية التحريم أيضا، لأنه لم نجد نصا لا في الكتاب ولا في السنة ولا من حال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم أنه يدخل في الصور الجائزة قتل الإنسان لنفسه حتى ولو كان تحت مسمى الجهاد، هذا لا نجدها لا في كتاب ولا في سنة ولا في فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين، لكن هذا الاشتباه هو الذي يحصل عندهم وبه ضحك عليهم، ألا وهو أن ذلك يكون في سبيل الله، وأن هذه الصورة تستثنى بدليل بحديث الغلام، حديثة الانغماس إلى غير ذلك. قد يقول قائل: لكن قد يكون الواحد متأول في هذا أو له مثلا يعني اشتباه أو كذا. نقول: لو سأل أهل العلم لزال الاشتباه، لكن هو تبع رئيس جماعته أو رئيس حزبه وصار عليه وراءه حينما قال له هذا الأمر خلاص، زي الذي يوجب الجهاد على الناس ولو كان فيهم واحد بس، حتى لو واحد يجب عليه الجهاد. والدليل هو يستدل بقول تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فهو ظن خلاص قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إذن أنا أخاطب الجهاد وحده. طب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ليس وحده، بل هو ومعه العشرة المبشرون ومعه سادات الصحابة، ومع ذلك لم يقاتل صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلى ما لم يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مئات في مكة، على ما لم يحصل هذا، على ما لم يفرض الجهاد على جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المؤمنين الذين قاربوا المئة وهم في أرض الحبشة، على ما؟ لكن قد يأتيك باشتباه، فانطباق الدليل على المسألة قد يقع الاشتباه من حيث هذه المسألة. مثل مثلا التورق، نحن عندنا بيع الدرهم بالدرهمين هذا محرم، ما في إشكال من جهة الدليل، هذا واضح، لكن أنا أخذ منك سلعة بمبلغ معين بتقسيط ثم أذهب أبيعها على غيرك من أجل المال، فأنا اشتريت لا من أجل الشراء وبعت لا من أجل المتاجرة، وإنما أنا أريد في النهاية مالا، لكن ما عندي سبيل تحصيل المال إلا عن هذا الطريق، ما أجد أحدا يقرضني، فماذا أصنع؟ أذهب إلى المكان المعين أخذ منه مثلا ثلاجة ب3000 جنيه بالتقسيط وأبيعها على أخ مثلا آخر ب2800 نقدا وأستفيد المال. هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في المسألة، كلهم يتفق أنك لو أنك بعتها أخذت هذا المال بمال، يعني لو أخذت أنا منك 2800 ب3000 كل يتفق أن هذا حرام، ربا، مال بمال مع الزيادة هذا ربا. هذه الصورة تدخل في المحظور أو لا تدخل في المحظور؟ يتجاذبها النظر، لأن اختلف أهل العلم فيه، اختلف أهل العلم فيه، يعني لازم أنا أقول، يعني لازم أنبه، فاختلف أهل العلم فيه، يبقى هذا تجاذبه ماذا؟ تجاذبه دليل من هنا ودليل من هنا، فصار المسألة إسقاط على الدليل، إسقاطه على المسألة هو محل الاشتباه. هذا ضابط مهم جدا جميل رائع، أن الاشتباه قد يرجع إليه يا أخواني إما إلى الدليل وإما إلى إسقاط الدليل على إيه؟ على المسألة. نعم، يعني إيه؟
إلى الدليل،
اشتباه الدليل نفس الدليل ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت ولا مش ثابت؟ هذا الدليل هو أصلا داخل في الأدلة ولا لا؟ قول الصحابي العرف إلى غير ذلك من هذه الأشياء، راجع إلى الدليل نفسه، نعم، أو إلى إسقاط الدليل على المسألة، وده تقسيم صحيح. نعم، الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، فأنا قد أخذ بالدليل وأقول به، وأنت يعني مثلا زي ما مر معنا من عدة أيام في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه أو أمر بعتق ذي المحرم إذا وقع في الأسر عند الابن، يعني لو أن الابن وقع في أسره ذو محرم أو أخذ نصيبه فكان في الأعبد الذين عنده ذو محرم أب أم أخ أخت فيعتق عليه، هذا النظر إليه من جهة الدليل، وجدنا أن الدليل لا يصح في هذا، وإن صح حزب البعض لكن الرجح ضعف، لكن عمل أهل العلم والنظر في هذا على أنه إيه؟ على العمل بهذا، فجمهير أهل العلم على أن ذا المحرم إذا وقع عندك فإنه يعتق فورا، لأنك لا يكون عندك أبوك، لا يكون أبوك عندك عبدا تأمره وأنت سيده وهو سبب وجودك في هذه الحياة، فهذا يتنافى مع ذلك، فالجماهير على هذا. واللي يضاعف الحديث يقول والله لم يتعلق بذلك حكم الأمر إيه؟ والأمر على الأصل، والأمر على الأصل، يبقى هنا يقع الاشتباه في جهة الدليل، صح الدليل أو لم يصح الدليل. طب لم يصح الدليل وفيه طرق، لكن هذه لا تنهض أو تنهض، عمل أهل العلم في ذلك هل يكون النظر فيه ويعتبر هنا عمل أهل العلم على هذا الأمر معتبرا أم لا؟ فالنظر هنا إلى الدليل نفسه. ثانيا، هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث، هل ثبت أم لم يثبت، ولا يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم، الاشتباه في محل الحكم، هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ فالأول طبعا هل يدل على الحكم أم لا، دي داخلة في الدليل، يعني هل صح أم لا، ده واحد. اثنين، هل يدل على هذا، هل يدل على هذا يعني مع صحته على الحكم أم لا، يعني على الوجوب، على التحريم، على الإباحة، على كذا على كذا، هذا محل إيه؟ نظر. من نسي فشرب قائما فليستقي، يدل على تحريم الشرب قائما ولا ما يدل على تحريم الشرب قائما؟ حديث عند مسلم، واخد بالك أم لا؟ يبقى هنا الدليل هنا وقع فيه الاشتباه. نعمل بقى بقاعدة الإيه؟ الأمر وصارف الأمر أو للوجوب أم لا. أما الاشتباه في محل الحكم، هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ فالأول عند الأصولين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. تخريج المناط هم طبعا المناط عندهم يعني العلة، وتخريج المناط يعني النظر في العلل. إيه اللي ممكن تكون العلة؟ رجل جماع امرأته في نهار رمضان وأمره النبي بالكفارة، هل يطرى لأنه أعرابي؟ هل يطرى لأنه جماع في القبل؟ هل يطرى أنه جامعها كذا؟ يبقى ننظر نخرج الأشياء اللي ممكن تكون العلة، علة الحكم إيه متعلقة بها، بحيث أن احنا يمكن أن نقيسها. خد بالك، هل هذا الرجل أتى امرأة في نهار رمضان تكون العلة التي في القبل؟ فلو أتاها في الضبر، لو أتاها في الضبر يبقى لا يترتب عليه كفارة وإن فسد صيامه. هل العلة إتيان مرأة؟ فلو أتى بهيمة، بهيمة يبقى لا ترتب الحكم مع فساد صومه. هل العلة أن يكون أعرابي فلو كان من الحضر يبقى كذا؟ هل العلة، هل العلة؟ فيبقى ده اسمه تخريج مناط، خرج الايه الأشياء المفترض أن تكون علة. بعدين بعد ذلك يأتيك التنقيح، تنظر أفضل الأشياء وأقربها، ثم بعد ذلك التحقيق اللي هو العمل بما ترجع عندك من هذه العلة، أو التنصيص على أن العلة في هذه كذا كذا كذا. الخمر، هل العلة في أنها مائعة؟ هل العلة في أنها تذهب العقل؟ هل العلة أنها تذهب العقل على وجه الطرب، مش مجرد ذهاب العقل؟ كل حاجة من ديت أنت ترتب الحكم عليها حتى تستطيع القياس على نفس العلة. تمام يا إخواني؟ طيب، يبقى ده اسمه تحقيق المناط. يبقى أنت خرجت ثم نقحت ثم حققت، هذا كله من مسالك العلة. فالأول عند الأصوليين ونظر بقى في الدليل، قال صح أم لم يصح كذا كذا، اللي هو العمل على نفس الدليل لثبوتي أو لثبوت صلاحيتي للدخول كدليل في هذه المسألة، ده اسمه التخريج. والثاني تحقيق المناط، اللي هو إسقاط هذا الدليل على المسألة، ودي مسألة مهمة جدا لمسالك العلل وتعلق الدليل بهذا الحكم أو تعلق الحكم بهذا الدليل. وهذا أمر لا يصح لك أن تتكلم في القياس إلا إذا كان عندك إيه دراية به. للانقياس، القياس ما هو؟ الحق فرع بأصل لعلة تجمعهما في الحكم. يبقى حتى تلحق الفرع بالأصل في العلة يبقى لابد أن تعرف مسالك الإيه؟ مسالك العلة. طيب، هذه فائدة جميلة ومختصرة. قوله صلى الله عليه وسلم، زي أخواني الآن يعني طبعا للأسف أن صار يورد على أصول أهل السنة الاشتباهات، يعني الآن مثلا في مسألة الخروج على الحاكم أو من الخروج على الحاكم، إحنا عندنا دي من أصول، من أصول أهل السنة والجماعة أننا لا نرى الخروج على متن ونطق أمورنا وإن جاره. لكن الآن صارت عندي ناس من المشتبهات، أصل ده مش حكم شرعي، أصل مسألة التشريع العام، أصل مسألة كذا، صار يوردون عليها الاشتباه من هذا الباب. ولهذا صاحب الهوى يورد الاشتباه على كل باب من أبواب الإيه؟ من أبواب السنة. حتى في الأسماء والصفات أوردوا الاشتباه، قالوا لازم الاستواء التحيز والجسمية وكذا، وهذا ممنوع، هذا نسبة النقص الله عز وجل، إذا نعطل، إذا كذا إذا كذا. حتى المسلمات والأصول أورد عليه الاشتباه، ولهذا لا تغترن، يعني لا تنزع على مثل هذه المسائل إنزال الكلام في مسألة التأويل، حال الاشتباه الحقيقي فعلا، حال الاشتباه مش اعتقاد ثم استدلال، حال الاشتباه فعلا. فنحن عندنا إذا كانت المسائل مشتبهة والأدلة قابلة لهذا وذاك، فهذا العالم يقول بما ظهر له، وهذا العالم يقول بما ظهر له، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إيه؟ واحد. دي غير مسألة أنك أنت تريد الاشتباه على الأصل ثم تعود تحاكمني: يا أخي هذا عنده اشتباه، المسألة فيها تأويل، وكيف تبدع، والمسألة حمالة، والدليل أيضا عندهم أدلة وعندهم كذا. أصلا أنت لماذا فتحت باب المناقشة في هذا وباب الإيراد؟ المسألة عندك إجماع خلاص. ولهذا أنا لو قلت إجماع لست محتاجا أن أقول الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا يكون إلا على الكتاب والسنة. لكن لو قلت الكتاب والسنة هذا لا يغني عن الإجماع، يعني لو قلت دليل من الكتاب كذا، دليل من السنة كذا، قد يترجح عندي تحريم الشيء لدليل في الكتاب ودليل في السنة، لكن مسألة خلافية. إنما أنا ما أقول إجماع خلاص، لأن ما في إجماع إلا ما كان على الكتاب والسنة، ولا الأمة تجمع على ما يخالف الكتاب والسنة، ولا تجمع على مسألة خلافية قابلة للنقاش، إذن خلاص. ولهذا لما أقول إجماع في مسألة كذا، أنا ما أقول إجماع على عدم الخروج على حكم ظالم، أنا لست مكلفا بقى أن أتيك بالدليل بالكتاب والسنة إلا من باب الإيضاح لك. أما لو قلت دليل من السنة كذا، فقد يكون دليل من السنة وأنت عندك دليل من السنة. فأنت لماذا فتحت المسألة وهي مسألة إجماعية أصلا عشان تقول أجيب ابن الزبير أو أجيب الحسين أو أجيب كذا أو أجيب كذا، واخد بالك؟ أو تستدل على المظاهرات بما جرى من أمهات المؤمنين، تظاهر عليه إيه علاقتها بالمظاهرات؟ أو عمر رضي الله عنه لما خرج على بعض الناس، على بعض المسلمين، وقال إيه، وخرج يقول كما تقول السير، وهذا طبعا قصة لا تصح، خرج على صفين وكذا وصار يغشى أنديتها، إيه علاقة ديت؟ أو أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم حال مجيئه، وهذا دليل على التظاهر. هذا كله منين؟ منين أنت أتيت به؟ والتظاهر في أصله عندنا ما هو؟ التظاهر وخروج على السلطين، التظاهر وخروج على السلطان. وإن ثبت أمر معروف ونهى عن المنكر فهو محرم، لأنه ليس بالسبيل الشرعي، هذا ممنوع. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن أكثر الناس. جميل الشيخ الحقيقة فوائده تبقى دقيقة، لا يقول لا يعلمون كثير من الناس، هذا لا يتنافى أيضا أن كثير من الناس إيه؟ يعلم، لكن لا يعلمون أكثر الناس، يبقى الذي يعلم هم القل، ولو قال لا يعلمون أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون قليلا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون كثير من الناس إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة، إما عنده عدم علم، قلة علم، أو قلة فهم وهو عنده الأدلة، أو تقصير في المعرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات أي تجنبها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ أي أخذه، أي أخذ البراءة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لدينه أي فيما بينه وبين الله. قوله صلى الله عليه وسلم: وعرضه فيما بينه وبين الناس، فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، ولعرضه فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس، تكلمون في عرضه بقولهم: هذا الرجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى. يبقى اجتنب المشتبهات. هذا إن فعلت ذلك فقد استبرأت لدينك. عرض استبرأت لدينك لأن الأصل أنك لا تقدم على شيء إلا إذا كنت تعتقد أنه حلال، اشتبه عليك يبقى المنع وليس الفعل. واحد يقول: أليس الأصل الشيء الإباحة؟ فأنا وعدم التحريم وعدم تعلق الأحكام الشرعية، نقول إذا لم يتعلق حكم شرعي نعم افعل هذا، لكن إذا تعلق حكم واشتبه عليك الحكم دل على التحريم ولا على كذا، توقف حتى تسأل. يعني في فرق يا أخواني بين أنه لا يوجد دليل في تحريم استعمال المنديل هذا، فأقول أنا بستعمله إلى أن يرد التحريم. وفي فرق بين مسألة يا شيخ نعم والله التورق هو جائز هو غير جائز في كذا في كذا في كذا، ما أقول أقدم عليه ثم أسأل، لا هنا أقف، هنا أقف. ليه؟ لأن الأمر فيه اشتباه، يعني محتمل أن يكون حراما ومحتمل أن يكون مباحا، فلا يجوز لي أن أقدم على هذا الشيء حتى أتعرف على حكم الله، بخلاف ما لم يتعلق به دليل أصلا، ما لم يتعلق به دليل أصلا. أنت تقول لي الشاي وكذا، هذا الشاي عندي مباح، كلنا نشرب الشاي إلى أن يأتي دليل على التحريم، كلنا يأكل الأرز إلى أن يأتي دليل على التحريم، كلنا يلبس الثياب كذا إلى أن يأتي دليل على التحريم، خلاص. لكن أما يكون عندي أدلة متنازعة في المسألة يبقى أتوقف حتى أتبين. طيب هذا فيما بينك وبين الله ديانة لا تأخذ هذا، وأنت آثم مفرط إن أقدمت على هذا الباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما بعث أميرا على سرية وأوصاهم بالسمع والطاع، اسمعوا وأطيعوا وكذا، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. هنا وقعت بقى مسألة فيها اشتباه، إيه هي؟ أن الأمير أوقد نارا ثم أمرهم بالدخول فيها، ندخل طاعة للأمير، ومن أطاع الأمير فقد أطاعنا ومن أطاعنا فقد أطاع الله، ولا ما ندخل لأنه لا يعذب بنار رب النار، ولأننا ما اتبعنا النبي إلا على أن ننقذ من النار، ندخل وأحياء. اشتبه الأمر هنا، اشتباه الأمر يوجب ماذا يا أخوان؟ يوجب التوقف، يوجب التوقف. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يدخلوها، من هنا قال له النبي أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، من باب الوعيد. طيب ليه؟ ليه هما اشتباه وتأول وكذا كان يدخل؟ لماذا لو دخلوا النار ما يعدون من المتأولين؟ وإحنا عندنا التأويل مانع، تأويل مانع من وقوع المؤاخذة. لماذا؟ لماذا النبي قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها؟ لماذا يا إخواني؟ للذي قلناه الآن، إن في فرق بين مسألة لم يتعلق بها دليل وبين مسألة تعلق بها دليل. المسألة اللي ما تعلق بها دليل الإباحة، هذا هو الأصل، تمام. طيب واحد يقول مثلا أنت يا شيخ لا تركب سيارة إلا سيارة مثلا موديل مثلا 90، لأن هذا فوق 90 أو كذا مظنة الخيلاء وهذا ممنوع، أولا هركب سيارة لو موديل 2020 يطلع الآن هركب السيارة، هركب السيارة إلى أن تأتي بدليل يحرم، لأن مراكب الناس ودواب الناس لا مانع منها. أما لو أنا ركبتها أريد الخيلاء هذا الحساب علي، ما هو متعلق بالسيارة. لكن إذا اشتبت علي مسألة حلال أو حرام، جائز أو غير جائز لتنازع الأدلة، فواجب التوقف. لهذا لو تعدى هؤلاء الصحابة ودخلوا النار لكانوا مقصرين، لأنهم تجاوزوا الحد الذي ينبغي، وهو ماذا؟ وهو التوقف. حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هنا وقع الاشتباه. نقف مع الظاهر لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، ولا نقف مع الحكمة والعلة؟ فإن النبي أراد من وراء هذا القول أن نسارع إلى قريظة، ما أراد أننا لو جاءتنا صلاة العصر أننا نصلي العصر في وقتها. والنبي لم يفصح عن إذا حضرت العصر فعلوا كذا ولا تفعلوا، إنما قال يصلينا حدوب العصر بين قريضة، وأسرع الصحابة لتنفيذ الأمر. طرأت مسألة الصلاة، ما عندهم نص يحسم نص قطعي يرجع إلى هذه الطائفة أو تلك، فكل عمل باجتهاد، فهذا بنى على نص وهذا بنى على نص. دي مسألة إباه، دي المسألة اللي هي الثالثة، اللي هي أنني أتعبد الله عز وجل بمظاهر لي من دليل، هنا مش هتوقف. ليه؟ لأن عندي دليل، دليل دفعني إلى العمل. يبقى هناك تارة، تارة لا يتعلق، تتعلق المسألة بدليل، فحينئذ أصلها إباحة حتى يأتي دليل مانع. اثنين، أن المسألة يتعلق بأدلة فتشتبه ولا ترجع عند أحد الأمرين فأتوقف. ثلاثة، يتعلق بها الأدلة فيترجح عندي شيء فأعمل به، وكل هذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال العثيمين هذه جملة شرطية، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وقع جوابه وقع في الشبهات، جوابه وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات قال العثيمين أي فعلها وقع في الحرام. هذه الجملة تحتمل معنيين. الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، هذه الجملة تحتمل معنيين، أن ممارسة المشتبهات حرام، أن الحرام أن التحريم يرجع إلى تناول المشتبه نفسه. اثنين أنه ذريعة الوقوع في المحرم، وبالنظر في المثال الذي ضربه النبي يتضح لنا أي المعنيين أصح، والمثال المضروب كالراعي يرعى حول الحمى هيبين المعنى الثاني ولا الأول. يعني يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لا يحتمل أمرين، من وقع في الشبهات يعني من أخذ المشتبه فقد أتى محرما، ويحتمل من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي أنه وقع في طريق يفضي إلى الحرام، فيكون الأول من باب تحريم ما حرم لذاته، والثاني هيكون المنع والتحريم من باب إيه؟ ما أفضى إلى محرم. ونحن عندنا إذا كان الأمر محرم فالوسيلة إليه محرمة، يعني لا يختلف الأمر في الاثنين من جهة التحريم، لكن انصباب الحديث هنا على أن التحريم يعود إلى المشتبه نفسه فسلوكه محرم، أو يعود إلى أنه وسيلة إلى محرم. طب لو قلنا بأنه يعود إلى وسيلة إلى محرم، فإن الوسائل المحرمات محرمة إيه؟ أيضا. قال والمثال مضروب كالراعي، أي راعي الإبل أو البقر والغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد اتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، يعني أرض مصورة كذا كذا، هذه حمى محدش يجمه. نعم، أنت بقى عندك إيه؟ أغنام ترعى حول الحمى، طبعا الغنم ده أنت لا تأمنها، تقفز مهما فعلت أنت، أنت جاي جنب الحمى ليه؟ مهما فعلت أنت سوف تقفز على ماذا؟ كالذي يرعى في ترعة، وهذه الترعة حولها زرع للناس، فلا شك أن البهيمة قد تأخذ بفمها أو كذا، أنت ليه لماذا تأتي إلى هنا؟ نعم، والراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيه، أي يقرب أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها، كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فنصعب عليه أن يمنع نفسه. زي الآن المواقع الإباحية، وجود أصلا مفتاح للدخول عليها ده الحمى، مفتاح ده الإيه؟ الحمى، يعني تعمل كده خلاص يبقى ده الحمى. لأن البهاء طيب، وكذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع إيه؟ نفسه، يخلب امرأة، يصفح امرأة، يكلم امرأة بخضوع، ها؟ ما بينه وبين الزنا يا أخوان شيء بسيط جدا. وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا، وهذه أداة الاستفتاح، فإذا تتبعي على ما سيأتي، وإن لكل ملك حمى، أي كل ملك له حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم زي إحنا عندنا الحدود دلوقتي، فعندنا الحدود هي إيه؟ حمى. نعم، ولهذا عندنا حراس حدود، فمن دخل إلى هذا الحمى دون ترخيص وأطلق عليه النيران هذا لا دية له، لأنه اقتحم إيه؟ الحمى بدون إذن. والنبي لا يريد أن يبين حكم حمى الملك هل هو حلال أم حرام، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما، فالمراد بالحمى في الحديث الواقع، في الحديث الواقع يعني حمى الملك، سواء قلنا بأنه قد أخذ شيئا لا حل له أو أخذ ما حل له. ومسألة الحمى على نوعين، واحد إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، هذا بالنسبة للملك إذا أخذ مستقطعه وحماها لتكون ليكون نفعها عائدا إليه فقط لنفسه ولبهائمه فهذا حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال. أما أنا لو أنا عندي مزرعة، عندي شيء وأجعل حمى لها، وهذه ملكي أنا، فلا يجوز اقتحامه وهي حلال، لكن بالنسبة للملك والرئيس لا ينبغي أن يأخذ حمى إلا إذا كان مصلحة المسلمين، أما لنفسه فلا، فلا يعني يؤثر نفسه بشيء دون الناس كإبل الصدقة وإبل الجهاد، لأنه لم يختصه لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. هذا الموجود في المشاع، فيش حد يجي مثلا على مكان إيه ويحوض بقى ويأخذ وهو مكان عام، لا ما يجوز. خضرة وماء ونار الناس شركاء فيه، لكن إذا دخل في ملكيتي أنا فلا إشكال. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن، وأداة الاستفتاح ألا، والمعنى ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بألا وإن، والمعنى ألا وإن في الجسد الإنسان مضغة، أي بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رتب النبي الجزاء على الشرط: فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك: إذا صلح صلحت رعيته، وإذا فسد فسدت. لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا: هذا المثال لا يستقيم. ليه؟ أنا كنت أريد أعلق هذا التعليق نفسه، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن يقول كالملك يأمر الرعية: فإذا صلح القلب فلابد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلابد أن يفسد الجسد. وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات كثيرة، لكن يشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. فوائد الحديث يعني ما يستنبط من هذا، قال الشيخ: واحد، أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، مشتبه. وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: الحلال البين لا يلام أحد على فعل، كمن يتمتع بما حل الله من حبوب الثمار واللباس وكذا، طيب فهذا حلال بين ولا معارض له. طب الحرام البين، وهذا يلام كل إنسان على فعل، ومثال شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف. وهناك أمور مشتبهة، وهذا محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال المشتبه: شرب الدخان، كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعا لأنه حرام، ولا إشكال عندنا في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من أمور المشتبه ولم يكن أمور البينة، ثم تحقق التحريم والمنع منه. أسباب الاشتباه أربعة: قلة العلم، فقلة العلم توجب الاشتباه لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. اثنين: قلة الفهم، أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه على الأمور. الثالث: التقصير في التدبر، بل لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. الرابع وهو أعظمها: سوء القصد، يعني قد يكون عنده علم وفهم وعنده جدية في التدبر ولكن هو سيء القصد، هو لا يريد الحق إنما يريد نصرة إيه قول، فيعدل عن الدليل المحكم ويأتي بالدليل إيه المتشابه. ولهذا تجدهم كده يا أخواني، يأتي لك بدقائق الأمور. طيب هل تأتي بالدقيقة هذه وتترك الظاهر؟ يعني هل تأتي بالدقيقة هذه وتترك الظاهر؟ أكيد أنك تعلم الظاهر، يعني كل من قال بالخروج على الحاكم وكذا، كل هؤلاء فيما نحسب يعلمون إجماعات أهل العلم، لأنهم يأتون بإيه؟ يقولك المجلد 12 في فتح الباري السطر الأخير كذا كذا. طب اللي جاب المجلد 12 واللي جاب كلمة مثلا للنووي في شرح باب الإمارة واللي جاب كلمة للقضاء عياض في كذا، أكيد ما فاته الإجماعات الموجودة في فهارس كتب أهل السنة والجماعة، أكيد هذا. وبالتالي لو أراد هو، لو كان يعتقد الإجماع لجاء به فورا. من هنا ذكرت لكم من قبل قول القرضاوي، لما قال القرضاوي في حكم الإخوان ماذا قال؟ قال: وما المعلوم من الدين بالضرورة، ما قالش إجماع يا إخوان، من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. أظن ده أعلى. أنا عبرت هذا التعبير، ولا أذكر أحد من أهل السنة عبروا هذا التعبير في مسألة الخروج على عدم الخروج على الحاكم الظالم. يعني من المعلوم الديني بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقانون، يعني ليس هذا معلوم من الدين بالضرورة في شريعة محمد، بل هذا في جميع الشرائع. يعني عدم خروج الحاكم الظالم عند القرضاوي زي ايه؟ زي الله واحد. يعني دي ما فيش فيها لا في الشرائع ولا في اي شيء اشتباه. طب لماذا ظهر هنا الاجماع وانت نفسك في قناة الجزيرة تأخذ حديث وان ضرب ضغط واخذ مالك، واحد كتب لك وريقات فظللت تقرأ منها ما تدري ما الذي تقرأه اصلا، وتظهر ضعف الحديث. الان صار اجماعا، وبالامس كان الحديث ضعيفا. ثم يقول الشيخ: وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين، احدهما من النص، لان النبي قال: يعلمون كثير من الناس، فيخرج ايضا كثير يعلمون هذا. والثاني من جهة المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع، اي ليس يوجد اشتباه مطلق من جهة المعنى لا يعلمه الا الله، بل المعنى معلوم لدى النبي والصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقف عند كل آية. أما اشتباه من جهة الكيف فنعم، فهناك كيف لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، أما من جهة المعنى فليس هناك اشتباه مطلق، إنما يكون اشتباه نسبي. يعني اشتباه نسبي يعني قد يشتبه المعنى علي ولكن لا يشتبه المعنى عليك أنت لما تعلمه. أما الاشتباه المطلق فيكون هذا في باب الكيفيات، كيفية الصفات، كيفية الجنة والنار. نعم. الثالث من فوائد هذا الحديث: حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. الرابع أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه. يعني حكمة الله في ذكر المتشابه، لماذا لم يجعل الله القرآن كله محكما؟ إيه حكمة الله في ذكر المشتبهات في القرآن في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات؟ الاشتباه هذا كان مثار استغلال من الذين في قلوبهم زيغ. فالسؤال قد يسأل واحد وقد يقول قائل: طيب لما كان هذا وسيلة إلى استغلال أهل الزيغ هذا الأمر، لماذا لم يجعل له القرآن كله محكما؟ نقول: ارجع بالسؤال أصلا فوق وقل لماذا لم يجعل له الناس كلهم متقين. خلاص يبقى كان الله يجعل الناس، لكن هذا ابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أيضا محكم متشابه كذلك. وجود الخير والشر للابتلاء، جعل الدولة للباطل أحيانا على الحق ابتلاء. ولك أن تقول: لماذا أمهل الله إبليس وهو مادة إفساد العالم؟ نفس المسألة أيضا. الرابع أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما يعلمه الناس كلهم، طبعا ما مستحيل، لأنه معنى ذلك أنه يتعطل العمل بجزء من الشريعة. لا يمكن أن يكون شيء من الشريعة، يا أخوان خذوها قاعدة، ليس توجد آية وليس يوجد نص نبوي لا يعلم معناه على الحق، لأنه لو لم يعلم معناه دل على أن جزءا من الشريعة تعطل. وهذا ما لك اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الخامس: الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود الشبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا. ولكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، مثل ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة
رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. فأنت بتبنى على أصل ما هو، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، فأنا أتاني لحم مستورد من عند النصارى من عند اليهود، خلاص الأصل أن أنا إيه الإباحة وأكل هذا لأن الشرع جوز لي. عندك بقى دليل يمنع من هذا، أو أن هذه الذبيحة بعينها ذبحت على غير الشريعة، إنما تقول لي النصارى ممكن يذكروا الصليب والنصارى ممكن، طب والنصارى على عهد النبي ما كانوا ممكن؟ أيضا ممكن. فهنا هل نتقي هذا لحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ الجواب لا نتقي، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فكأن في هذا نوعا من اللوم عليهم، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليس لكم شأن فيما فعله غيركم بل شأن فيما تفعلون أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. كذلك أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أن نجاسته هو أم لا، فهل يتقي الثوب ولا يتقي؟ الجواب ينظر، إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه. وكلما يعني أنا وقع إيه شيء فنظرت فإذا مصورة الصرف أعزكم الله خلاص في نوع اشتباه، غير إيه غير ما لو وقع ما فنظرت فإذا مزراب البيت خلاص لا أنت لا أتشكك في هذا ولا أوسوس. نعم، طيب فالقاعدة أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوية قوية تركه، وإن ضعف ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين. طيب السادس، نعم وما يدرين مين اللي قال كده؟ لا تقاونهم كيف، قاونهم كيف، هذه مصانع إسلامية في تلك البلدان يذبحونها. وثانيا ان القوانين اللي تمنع، هل هذه القوانين تمنع ومنضبطون بها ام لا؟ اذا صار عندنا يقين قطعي ان كل هذه المصانع الموجودة محرم عليها، ولو ذبحوا بطريقة الشرعية كانوا مؤاخذين في القانون ومنعوا هذا، وليس توجد مصانع إسلامية يجي عندنا مذبوح على الشريعة، لأن المذبوح على الشريعة هذه ترفع إشكال، تقول بقى هذه ممكن تكون موضوعة كذا مش موضوعة كذا، هم هذا لا نتحمله نحن لأنها مفترض فيها الصدق. فلو لم تكن هناك مصانع إسلامية ولا مكتوب عليها مذبوح وعندنا يقين أنهم يمنعون الذبح الشرعي، فخلاص هذا ما صار شبه، هذا يقين لنا أكله، هذا يقين لنا أكله، لأن بذلك نقطع أنهم يذبحون على غير الشريعة، هذا ما في اشتباه، هذا ليس في اشتباه. أما أن توجد مصانع في هذه البلدان، حتى مسألة الآن موجودة في بلاد غير كتابية صرف نظر من جهة إيه؟ من جهة أنه توجد مصانع في بلاد غير كتابية، قد يوجد المصنع في بلاد غير كتابية لكن مصنع هذا يقوم عليه جاليات مسلمة في هذه البلدة، جاليات مسلمة في البلدة وإن كانت البلدة غير نصرانية شيوعية زي روسيا وخلافة، فيقومون على هذه المصانع ويصدرون لنا هذه عن طريق هذه، فخلاص هذه لو كان كذلك وتيقننا أن الذي يبعث إلينا هم المسلمون أكلنا. لكن لو قطعنا بأن هؤلاء ممنوعون منا الذبح على الشريعة وليس يوجد عندنا القيام والإشراف من مندوبين إسلاميين فلا نأكله، لأن هذا ما يصير اشتباه، هذا قطع في أنه لا يؤكل، يعني صار قطع في أنه لا يؤكل. نعم، مين؟ لا مش خبر الكاف، ده خبر المسلمين، لأن دي مصانع بيقوم عليها المسلمون هناك، مؤسسات. طيب لكن لو ما في مؤسسات، هم قالوا هذه مذبوحة على طريقة الشرعية وهذه ليس إلا أنها آتية من بلد كتابي، فحينئذ آخذها. وأما كونهم يفعلون هذه حيلة أو لا يفعلون حسابهم على الله عز وجل، هذا إذا جاءتني فعلا مذبوحة، لكن لو جاءتني برقبتها ورأسها لا، هذه لا، هذه حتى لو جاءت من مسلم ويقول مكتوب مذبوح على الشريعة لا، أنت ما ذبحت، فين الزكاة؟ ما في تزكية. طيب السادس، أن الواقع في الشبهات وقع في الحرام لقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام. السابع، حسن تعليم النبي بضرب الإيه؟ الأمثال. هل يؤخذ من قول صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى إقراره الحمى؟ سبق وأن بيّن الشيخ أن هذا لا يؤخذ منه الإقرار، بل هو باعتبار الواقع، مثل حديث إيه؟ أخبر النبي بأن الضعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم. بعض الناس بيستغل هذا أو بيستدل بهذا، يقول المرأة لا تسافر بدون محرم بدليل أن النبي أخبر أنه سوف يحصل يعني أمن حتى وانتشار الإسلام، حتى إن المرأة لا تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، يعني ما مع محرم، فليؤخذ من الإخبار هذا الجواز؟ لا. ومن هنا نبه العلماء على أن ما يجري من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان أو من علامات ساعة أو إلى آخره لا يؤخذ منها بأن هذا الشيء مشروع أو غير مشروع، لأن مجرد مثل قول النبي يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فأخبار تحصل، هذه الأخبار لا يؤخذ منها المشروعية وعدم المشروعية، لما تأخذ المشروعية وعدم المشروعية من الأدلة الأخرى. إذا نقول هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. وما حكم الحمى؟ فتبين بذكر نوعي وهما. طيب لماذا لا نعمل هذه القاعدة في إخبار النبي في عيسى أنه ينزل في آخر الزمان وأنه يضع الجزية؟ ما نقول طيب ما هذا إخبار أيضا من النبي، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي تحليل وتحريم، وإحنا عندنا الجزية حرام. أحسنت، أن الذي يفعله عيسى نبي وهو مع المؤمنين، فهذا اتفاق وإجمع منهم. تمام. وأما حكم الحمى فتبين بذكره، وذكرنا النوعين. سد الذرائع أيضا كل وسيلة توصل المحرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي جاءت به الشريعة، قال تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. التاسع، أنا من عادة الملوك أن يحموا لقوله ألا وإن كل ملك حمى. العاشر، تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات، المؤكدات إذا دعت الحاجة، ألا وإن ألا وإن، أن المضار في الصلاح والفساد على القلب، على القلب، وهنا يجب العناية، فإذا وأنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح لأن القلب عليه مدار الأعمال. الثاني عشر، في الحديث رد على العصاة الذين إذا نوع عن المعاصي قالوا التقوى ها هنا، لأن النبي قال إيه؟ إذا صلح صلح الجسد كله. والجواب عن هذا بنقول لو صلح ما هنا صلح ما هنا. أنت بقى تقول لي والله أنا قلب أبيض بفتة، صحيح أنا بصليش بس أنا أحسن من 100 واحد يصلي. نقول لو كان قلبك أبيض لأورث العمل الإيه؟ الأبيض، ما هو بالعمل الأسود من ترك الصلاة وتعرض نفسك للكفر من عدمه. أو واحد يزني ويقول آه أنا والله ما عنديش بس إلا، زي واحد يقول هي السجارة بس، والله الحمد لله هي السجارة بس، السجارة عندي لكن الحمد لله لا بنجو ولا فيها شيء، هي الحمد لله السجارة بس، السجارة بس دي صارت من إيه؟ من المسالك المرضى عنها. طالما السجارة تلاقي بتفرج على التلفزيون بس فيش يعني حاجة كده وكده، طالما إنك أنت المرأة بتعمل وهي متبرجة مع رجال بس امرأة محترمة ما فيش مشاكل، طالما انك انت بتصافح بس اهم حاجة انك سليمة فيش مشاكل، طالما انك انت بتاخد قروض من البنك علشان تاكل وتشرب وتعمل مشاريع مش علشان تكثر مالك ما فيش مشاكل، طالما انك انت اصلا بتشرك بالله بس اهم حاجة انك انت تعتقد ان النفع الضر هو الله فيش مشاكل، ما عادش حاجة اصلا. يعني قولوا طالما 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 وقد وضع الشيطان ايه سبله. ونحن نقول طالما ان الانسان صاحب قلب ابيض صاحب محبة الخير فلابد ان يحرص على الخير وعلى الطاعة ولا يتعدى. الثالث عشر، ان تدبير افعال الانسان عائد للقلب. وهل في هذا دليل على ان العقل في القلب لأن النبي قال مضغة. الجواب نعم، فيه إشارة إلى العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب، والقرآن شهد بهذا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولكن كيف تعقلوا بالقلب؟ الجواب هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. يعني هل العقل في القلب ولا العقل إيه في الرأس؟ حط عقلك في رأسك مش عارف تعرف خلاصك. فالعقل العقل في القلب، احنا عندنا عقل يعيز، لكن محل العقل هذا الدماغ ولا القلب؟ هذا نزاع عند العلم، والذي يترجح انه في القلب، لان الله علق ايه بهذا فقال فتكون لهم قلوب يعقلون. لكن كيف هذا؟ هذا لا، هذا مما لا يعلم، فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم ايكون هذا المسلم كافرا او لا، لاننا ندري كيف تعلق العقل بالقلب، والله أعلم. أي فلا يرد علينا، يقول فلا يرد علينا مسألة، وهي إنه طب طالما العقل في القلب، لو ركب قلب كافر برجل إيه مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أم لا؟ طبعا هذه افتراضات يفترضونها. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث السابق.